بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تخرج لإخواننا طلاب العلم شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على كتابي الوقف والوصايا من زاد المستقنع ضمن دروس الشيخ حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. وقد بدأ الشيخ بهذا الشرح في 23 من شهر صفر من عام 18 و400 من الهجرة، وانتهى في شهر رجب من عام 19 و400. وقد جاء هذا الشرح في 9 أشرطة، وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
طيب،
أو اقتران
أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. قد اشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل تعتبر القافة في الأموال سامي؟ في الأموال
قولهم قرينة.
نعم، صحيح أنها قرينة، وقد تكون تصل إلى حد البينة، لأن بعض القائفين في الآثار يجزمون جزما، حتى أن بعضهم حدثني أنه إذا رأى أثر القدم فكأنما رأى وجه الشخص عينا بعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وقف. الوقف بمعنى الحبس لغة، والوقوف بمعنى القيام. فسره المؤلف رحمه الله في الاصطلاح بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل أي منع، والأصل أصل الموقوف عليه كالدار مثلا، والشجر والأرض والسيارة وما أشبه ذلك، لأن الوقف يكون في المنقول والعقار. وتسبيل المنفعة يعني إطلاقها، وعلمنا أن التسبيل بمعنى الإطلاق بقوله في الأصل إنه إيش؟ تحبيس، فيكون ضده الإطلاق. المعنى أن الموقف يحبس الأصل عن كل ما ينقل الملك فيه، ويسبل المنفعة يعني الغلة والثمرة وما أشبه ذلك. والأصل في هذا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر، وكانت نفيسة عنده، فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع فيها، لأن الصحابة رضي الله عنهم ينفقون مما يحبون، وكانت هذه الأرض أنفس مال عند عمر، فجاء يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأرشده إلى الوقف. قال: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، وفي لفظ: احبس أصلها وسبل ثمرها. وهذا أول وقف في الإسلام، أول وقف في الإسلام هو هذا، ففعل عمر رضي الله عنه وجعل لها مصارف نذكرها إن شاء الله فيما بعد. ولم يذكر المؤلف رحمه الله حكم الوقف، الحكم التكليفي، يعني هل هو جائز أو حرام أو واجب أو مندوب، وإنما ذكر حكمه الوضعي فقال: ويصح بالقول وبالفعل. لكن نحن نقول الوقف لا، هو تبرع بالمال وحبس له عن التصرف فيه، فإذا كان على جهة مشروعة كان مستحبا لأنه من الصدقة، وإذا نذره الإنسان كان واجبا بالنذر، وإذا كان فيه حيف كان حراما. وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروها. فيمكن أن تجرى فيه الأحكام الأربعة أو الخمسة، هذا من حيث الحكم التكليفي. فإذا جاء الإنسان يقول أنا أريد أن أوقف هذه الأرض لأعمر عليها مسجدا، ماذا نقول؟ نقول هذا مستحق، لأنه من الإحسان والصدقة، والله تعالى يحب المحسنين. طيب، تسبيل المنفعة يعني إطلاقه، والمراد بالمنفعة الغلة كأجرة البيت مثلا، والثمرة والزرع وما أشبهه، ويصح بالقول وبالفعل. يصح بالقول بأن يقول وقفت داري، وقفت سيارتي، وقفت أرضي وما أشبه ذلك، هذا بالقول. وسيأتي أن القول ينقسم إلى قسمين. أما الفعل فيشترط أن يكون هناك قرينة تدل عليه على أنه وقف. فإذا وجد قرينة تدل على أنه وقف فهو وقف ولو نوى خلافه. مثاله قال وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه، يعني بنى مسجدا وقال للناس صلوا فيه. هنا ما قال أنه وقف، لكنه إيش؟ فعل فعلا يدل على الوقف، لأن الرجل بنى مسجدا وقال للناس صلوا. وأما من بنى مصلى عند بستانه وصار الناس يأتون ويصلون فيه فهذا لا يدل على أنه وقف. لكن إذا بنى مسجدا يعني هيئة مسجد وقال للناس صلوا فيه فهو إيش؟ وقف، وإن لم يقل وقفت، لأن هذا الفعل دال عليه. حتى لو نوى خلافه فإنه يكون وقفا اعتبارا بقوة القرينة. وإذا قال إني أردت أنه عارية، كنا في هذه الحال يجب أن تكتب بأني أعرت هذا المكان للناس يصلون فيه، متى احتجته أخذته، لا بد من هذا، وإلا صار وقفا. قال أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، سور أرضه على أنها مقبرة ولم يكتب على بابها أنها مقبرة، ولم يكتب في وثيقة أنها مقبرة، وقال الناس من شاء أن يدفن فيها موتاهم فليفعل. فهنا نقول الأرض صارت إيش؟ مقبرة، صارت وقفا على المسلم ولا يمكنه أن يرجع. نعم، لو أراد أن يعير أرضا للدفن فيها فهنا لا بد أن يكتب بأنه أعار فيها، أعار هذه الأرض للدفن فيها. وإذا أعار للدفن فيها فإنه لا يرجع حتى يبنى الميت، لأنه من لازم الإذن في الدفن أن يبقى الميت المدفون محترما، فلا ينبش إلا إذا بلي. ثم قال وصريح، هذا يعود على القول، يعني القول ينقسم إلى قسمين، صريح وكناية. وهذا يأتي في مواضع، يأتي مثلا في الطلاق صريح وكناية، والضابط للصريح هو الذي لا يحتمل غيره، والكناية هو الذي يحتمله وغيره. الصريح مجرد ما ينطق به يثبت الحكم لأنه صريح لا يحتمل معنى آخر، والكناية لا بد فيها من إضافة شيء إما نية أو قرينة. ولهذا قال وصريحه وقفت، كيف وقفت؟ يعني وقفت أرضي، وقفت بيتي، وقفت سيارتي، وقفت قلمي، أي شيء وقفه فهو وقف. وحبست، حبست يعني أصله، فيحمل هنا على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لعمر إن شئت حبست أصله. فإذا قال حبست فهو وقف، صريح سبلت، سبلت إيش الأصل ولا المنفعة؟ المنفعة. فإذا قال سبلت داري فالمعنى أنه سبل منفعته وأبقى أصله حبيسا. فمرة يذكر ما يعود على الأصل ومرة يذكر ما يعود على المنفعة. حبست تعود على الأصل، سبلت على المنفعة. فدلالة حبست على الوقف دلالة التزام، لأنه من لازم قوله حبست أي الأصل أن يسبل المنفعة، وسبلت أيضا دلالته على التوقيف الأصل دلالة التزام، لأن قوله سبلت المنفعة يعني إيش؟ يعني حبست الأصل. هذه ثلاث كلمات، وقفت وحبست وسبلت، وما اشتق منها فهو مثلها. لو قال هذه أرض موقفة أو موقوفة أو محبسة أو مسبلة فهي صريح، ولو قال سأحبس لم ينعقد الوقف، لأن هذا خبر وليس إنشاء، والعقود إنشاء، وإن كان صيغة وصيغة الخبر لكنها إنشاء. طيب أنا مسبل مثله، أنا مسبل مثله، أنا موقف، أنا محبس، كل هذا يكون صريحا في الوقف. كنايته ما الكناية؟ قلنا بتعريفها ما يحتمل المعنى وغيره. كنايته تصدقت، كلمة تصدقت تدل على الصدقة، والصدقة يملك بها المتصدق عليه الأصل والمنفعة وتكون ملكا له. فإذا قد تصدقت على فلان بسيارتي، فالسيارة تكون الآن إيش؟ ملكا له، يتصرف فيها كما شاء، ويمكن أن تكون وقفا إذا نوى، إذا نوى أنه وقف. الثاني حرمت، حرمت داري على من؟ على نفسي، حرمتها على نفسي. ولا يحرم ملك الإنسان على نفسه إلا إذا أخرجه عن ملكه. أبدت كذلك، هذا كناية، لأن أبدت أي جعلته مؤبدا لا يغير، فلذلك نقول هو كناية وليس صريحا. قال فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف، يعني أن الكناية لا يثبت بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة: النية، فإذا قد تصدقت بسيارتي على فلان ثم قال إنه نوى أنها وقف عليه، فكلام المؤلف يدل على إيش؟ أنها تصير وقفا، وأن المتصدق عليه لا يبيعها ولا ينقل ملكها لأنها وقف. لكن لو ادعى المتصدق عليه أنها ملك، فهنا تعارض شيئان: ظاهر اللفظ وباطن النية. فهل نقول إن الإنسان أعلم بنيته وأنه يرجع إليه لأنه أخرج ملكه على هذا الوجه فلا يخرج إلا على هذا الوجه، أو نقول إن هذه دعوة خلاف الظاهر وهي ممكنة لأنه ربما يتحسف على الصدقة بها ويدعي أنها وقف حتى تكون حبيسة؟ هنا ينبغي أن يتدخل فيها القضاء، ينبغي أن يتدخل فيها القضاء وينظر هل هذا الرجل أمين بحيث يكون ما ادعاه من النية صدقا أو غير أمين، ويحكم بالقرائن. طيب إذا قال حرمت، حرمت سيارتي، فهذا يحتمل أن المعنى حرمها أي حلف ألا يركبها، لأن التحريم يمين، كما قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فيحتمل أن يقال حرمتها، أي حرمت ركوبها والانتفاع بها، وحينئذ يكون ذلك يمينا إذا كفر كفارة يمين عاد واستعملها. فإذا قال حرمت سيارتي ثم رأيناه يريد أن يبيعها، فهنا نقول قف، هل أنت نويت الوقف أو لا؟ إذا قال لم أنوي الوقف قلنا بيعها وكفر كفارة يمين، وإن قال إنه لا الوقف صارت وقفا. الله
ويشترط فيه المنفعه دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وان يكون على ذيل كالمساجد والقناطر والمساجد.
عندكم من عين ينتفع به ولا من معين؟
عندي من عين.
لا، من معين، الصواب من معين.
ويشترط فيه المنفعه دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على دور كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي، غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله وإخراجه عن يده
ولا إخراجه
عن يده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عرف الوقف يا فهد، اشرح اشرح. محبس عن ايش؟ ايش معنى محبس عن ايش؟ يعني ايش؟ ما ينتفع به ولا يعني عن نقل الملك فيه. طيب، تسبيل المنفعه، وش معنى تسبيل المنفعه؟ لا، ما اري المثال، وش معنى تسبيل المنفعه؟ ها لا يحيى، رد الحبس. نعم، يعني اطلاقا حيث يكون يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه. طيب، ما هو أول وقف في الإسلام؟ نور.
أول وقف في الإسلام الوقف الذي وقفه عمر رضي الله عنه خيبر، حيث كان من القسم أرض وكانت أنفس ما عنده، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي
يستعمره فيها
فقال إن شئت حبست أصلها وسبت ثمرتها.
طيب، أحسنت. هل صيغة الوقف قولية أو فعلية؟
قولية وفعلية.
قولية وفعلية. طيب، مثال الفعلية. نعم، أن يبني مسجدا ويأذن الناس الصلاة فيه ويؤذن فيه، هذا وإن لم يكن وقف يكون وقفا. نعم، داود أو هارون؟ ها؟ نعم. الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة؟ ما ينقسم
القولية
الآن الجماعة أجابوا عن نصف الجواب، ما ينقسم. جيد، نعم. تنقسم ولا تنقسم؟
تنقسم إلى قسمين.
نعم.
صريح
وفاسح. وش نسمي غير الصريح؟
كناية.
كناية. إلى قسمين، صريح وكناية. طيب، تعريف الصريح؟
صريح
هو الذي لا يحتمل غيره. والكناية يحتمل غيره. طيب، كم ألفاظ الكناية عبد الله؟
ألفاظ الكناية ثلاثة.
نعم.
حرمت.
نعم.
نعم.
وتصدقت. طيب، ما الفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم عندك؟
هنا إذا قال في الصريح فإنه يثبت الوقت مجرد اللفظ.
أن الصريح يثبت في الوقت مجرد اللفظ. نعم. والكناية؟
الكناية فلا يثبت إلا بقليل.
إلا بقليل. تمام. طيب، أظن ما كملنا الكناية. يقول رحمه الله: وكنايته يعني الذي تدل على الذي تدل عليه لكن بقليلة. تصدقت وحرمت وأبت، لأن هذه الألفاظ غير موضوعة للوقف. تصدقت للصدقة، حرمت لتحريم الشيء، أبت لتأبيده وأنه لا يبيعه مثلا. يقول في الكناية: تشترط النية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. اقتران حكم الوقف. طيب، تشترط النية، فلو قال: وقفت داري فقط، ينعقد أو لا ينعقد؟ ينعقد، ما نوى، لأنه صريح. ولو قال: تصدقت بداري على فلان، فليس بوقف، ففلان يملكها ملكا تاما إلا إذا أراد الوقف. إذا أراد الذي قال تصدقت بها على فلان الوقف. وهنا يسأل: لو اختلف الناطق والمتصدق عليه، فقال الناطق: أردت الوقف، وقال الآخر: أردت الملك، فما القول قوله؟ ذكرنا لكم أمس أن هذا في احتمالات، اشرحهما.
نعم. لأن الأصل أن لا يخرج ملكه عن ملك، لا يخرج عنه ملكه إلا بما نواه وبما أراد. وأن يحتمل أن يكون
القول وهو أعلم بنيته، وهو أعلم بنيته. نعم.
ويحتمل أن يكون القول قول المتصدق عليه، لأنه هو الظاهر.
نعم. هو المتبادل من اللفظ، لأنه متبادل من اللفظ. وذكرنا أن هذا يرجع إلى القضاء. طيب، يقول: فتشترط النية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة. وش الخمسة؟ عندنا ثلاث صرائح وكنايتان والكناية التي صارت بها الصيغة، لأن الألفاظ عندنا ثلاثة صريحة وثلاثة كناية. فاقتران أحد الألفاظ الخمسة يعني الصرائح الثلاث أو اثنتان من الكناية. مثاله: أن يقول: تصدقت صدقة موقوفة على زيد. فهنا ينعقد الوقف، لأنه قرن مع تصدقت إيش؟ أحد ألفاظ الوقف الخمسة، وهي قوله موقوفة. ولو قال: حرمت هذا تحريما مؤبدا على زيد، ينعقد الوقف ولا ينعقد؟ ليش؟ كلمة تأبيد، يعني قرنه بالتأبيد تحريما مؤبدا. ولو قال: أبدت هذا على زيد صدقة، ينعقد. ليش؟ اقترن به أحد الألفاظ الخمسة وهي الصدقة. طيب أو حكم الوقف، يعني يقتني بها حكم الوقف. ومن أحكام الوقف أنه لا يباع، فإذا قال تصدقت بهذا على زيد صدق، نعم تصدقت بهذا على زيد صدق لا يباع، صار وقفا، صار وقفا. ولو قال تصدقت على زيد صدقة يكون وقفا؟ لا، لأن المؤلف يقول أحد الألفاظ الخمسة، وصدق هذه من قسم أو من الصيغة التي نطق بها. وقول المؤلف رحمه الله أو حكم الوقف، كان الأولى أن يقول أو بما يدل على الوقف، لأنه أعم، بما يدل على الوقف لأنه أعم. فمثلا إذا قال الصدقة لا تباع، هذا اقترن به إيش؟ حكم الوقف أنه لا يباع. ما يدل عليه لو قال تصدقت بهذا على زيد ومن بعده عمرو، هذا ما في حكم وقف، لكن فيه ما يدل على الوقف، وهو أنه جعله مرتبا. إذ أن الصدقة المحضة إذا تصدق بها على زيد لم تنتقل إلى غيره، فالتعبير بقوله أو ما يدل على الوقف أولى من حكم الوقف، لأن حكم الوقف غير شامل. الخلاصة للوقف صيغتان، قولية وإيش؟ وفعلية. والقولية تنقسم إلى قسمين، صريح وكناية. فالصريح ينعقد به الوقف من حينه، والكناية لا بد فيها من واحد من أمور ثلاثة، إما اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو إيش؟ أو النية، أو ما يدل على الوقف من حكم الوقف أو ترتيبه أو ما أشبه ذلك. نعم. قال وتشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه، يعني يشترط في الوقف شروط. أولا أن يكون فيه منفعة، فأما ما لا منفعة فيه فإنه لا يصح وقفه، كما لا يصح بيعه لا يصح وقفه. وأي شيء يستفيد الموقوف عليه من شيء لا منفعة فيه، كما لو أوقف حمارا هرما، وش فيه؟ نعم فيه منفعة، لا يركب ولا يحمل عليه، وإنما يؤذينا بنفقته، هذا لا يصح فيه الوقف. لماذا؟ لأنه ليس فيه منفعة. كذلك أيضا لا بد أن تكون المنفعة دائمة، فإن كان من معين فيه منفعة مؤقتة فإنه لا يصح وقفه. مثال ذلك رجل استأجر بيتا لمدة 10 سنوات ثم أوقف هذا البيت على شخص، فالوقف هنا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن المنفعة غير دائمة، المنفعة مدة الإجارة فقط، على أنها أيضا ليس معينة، لأن الإجارة لا يملك المستأجر إلا المنفعة ولا يملك العين. طيب وهل يصح وقف من حكم عليه بالسجن ثم القتل بعد شهر مثلا، أو لا يصح؟ لا يصح، يصح. لماذا؟ للولع، هذا فيه ولع، لأنه إذا أوقفه ثم اعتقه الواقف، أو وقلنا بذلك أن قصد اعتق الموقوف عليه وقلنا بصحته فله الولع. الثاني يقول من معين ضده المبهم فلا يصح وقفه. مثال يا فراس،
ما يصح
لكن مثاله لا بد أن يكون الموقوف معينا، فإن كان مبهما فإنه لا صح وقفه، مثل أن يقول وقفت أحد بيتيها بيتي، أحد بيتي، هذا لا صح. لماذا؟ لأنه غير معين مبهم. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون القيم متساوية أو غير متساوية لأنه لم يعين. والصحيح أنه إذا كانت متساوية فإنه يثبت الوقف. مثال ذلك إنسان عنده شقق متساوية من كل وجه، فقال وقفت إحدى شقتي على فلان، فهنا ما المانع؟ ما المانع؟ لا مانع في الواقع. أولا لأنه عقد تبرع، والتبرع يتسامح فيه ما يتسامح في غيره. والثاني أن القيم متساوية الآن، لا فرق بين اليمين أو الشمال. وكما أنه أحد القولين في مسألة البيع وهو معاوضة مبني على المشاحة، أنه إذا تساوت القيم في البيع جاز بيع مبهم بأن يقول بعت عليك إحدى هاتين السيارتين. وقول معين ظاهر كلامه أنه لا يصح وقف ما ليس بمعين، نعم، يعني ما لم تثبت عينه. مثال ذلك إنسان اشترى من شخص سيارة موصوفة صفتها كذا وكذا، ثم أراد أن يوقفها، فهذا لا يصح وقف. لماذا؟ لأنها الآن دين، لأنها دين في الذمة غير معينة. وقوله ينتفع به أي بهذا المعين مع بقاء عينه، قوله ينتفع به احترازا مما لا نفع فيه وسبق الكلام عليه، لكن الشرط المهم هنا قوله مع بقاء عينه. فإن كان لا يمكن أن ينتفع به إلا بتلف عينه فإنه لا يصح وقفه. انتبه، فلو وقف جرابة تمر على الفقراء، قال هذا وقف على الفقراء، فإنه لا يصح، لا يصح. لماذا يا أسامة؟ لا معين، هذا الجراب عنده أمامه مملوء تمر، قال وقفت هذا التمر على الفقراء، ها؟ لأن لا يمكن انتفاع به إلا بتلف عين. الفقراء ماذا يصنعون به؟ هجيب يأكلونه، إذا أكلوا خلاص ما بقت عين، فلا بد أن يكون من معين ينتفع به مع بقاء عينه. طيب، لو وقف خبزا على الفقراء يصح؟ ليش؟ لا يمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه. استثنوا من هذا الماء، الماء قالوا أنه يصح لأنه ورد عن السلف، فيجوز أن يوقف هذه القربة على العطاش من المسلمين لأن هذا ورد عن السلف، فيقال إن وروده عن السلف يدل على جواز مثله، إذ لا وجه للاستثناء، لا وجه للاستثناء. فالصواب أنه يجوز وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلفه. فإذا قال هذا الجراب من التمر وقف على الفقراء، قلنا جزاك الله خير وقبل منك، يلا وزع الفقراء، وهو بمنزلة إيش؟ بمنزلة الصدقة، هو بمنزلة الصدقة. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الصواب أنه يجوز وقف الشيء الذي ينتفع به مع بقاء عينه، مع تلف عينه. طيب، فإن وقف دراهم للقرض، قال هذه وقف لإقراض المحتاجين، فهل يصح أو لا يصح؟ المذهب لا يصح، لأنه لا يمكن أن ينتفع بالدراهم إلا بتلفي بأخذ المستقرض ويشتري بها حاجاته فتتلى. والصحيح أن هذا جائز، لأنه إذا جاز وقف المعين الذي يتلف بالانتفاع به فوقفه مثل هذا من باب أولى، لأنه إذا استقرضه سيرد بدله ويكون دائما. إذن الصواب جواز وقف الدراهم إيش؟ عجيب، لإقراضها المحتاجين، ولا حرج في هذا، ولا دليل على المنع، والمقصود استاء الخير إلى الغير. طيب مثاله قال كعقار، العقار مثل الدور، الدكاكين، الأراضي التي تزرع أو تستأجر أحواشا أو مستودعات، يجوز أن يوقفها. لكن لو كان له أرضان وقال إحدى أرضي وقف، ما تقولون؟ لا صح. ليش؟ لعدم التعيين. نعم كعقار. وحيوان، حيوان ينتفع به، بماذا ينتفع به؟ إن كان مركوبا فبركوبه، وإن كان محلوبا فبحلبه. الحيوان يمكن ينتفع به مع بقاء عينه. وإن قال وقفت هذه الحيوان هذه الشاة لتطعم الفقراء، فيصح ولا يصح؟ المذهب لا يصح، لأنه قيدها بما لا يمكن الانتفاع بها إلا بتلفها. فهو كما لو وقف التمر والرز والبر وما أشبه. طيب وقول ونحوهما في الوقت الحاضر مثل السيارات، يصح وقف إيهاب؟ فهمت سؤالي؟ ما هو؟ السيارات. نعم يصح وقفها. طيب الأقلام يصح الأقلام يصح، لأنه يستعمل مع بقايا عينة. لكن بقينا الأقلام التي تستهلك، الرصاص قد نقول إن السمة اللي فيها بمنزلة المداد فيصح وقف. وقد نقول إن المقصود من هذا القلم هو إيش؟ الرصاص اللي فيه، وهذه لا يمكن الانتفاع بها إلا بتلف، فلا يصح المذهب. ومن ذلك أيضا الأقلام السابقة، كان الأقلام فيما سبق كانت أقلام من أغصان الشجر اليابسة، تؤخذ وتبرأ بالمبراة ويكتب بها. أدركنا هذه لا بد أن تتآكل، ما لا بد أن تتآكل، مثل المساويك أعواد الأراك تتآكل. فالظاهر أن على قاعدة المذهب أنها لا صح، ولكن قد يقال بالصحة لأن استهلاكها يسير والانتفاع بها يطول، ليست كالأكل كالتمر والبر وما أشبه ذلك. هذا الشرط الأول. الشرط الأول انتبه أنه يشتمل على أكثر من واحد، لا بد أن يكون في منفعة، ها؟ وأن تكون دائما، وأن يكون معينا، وأن ينتفع بها مع بقاء عينه. هو شرط واحد يشتمل على أربع شروط. وأن يكون على بر، يعني يشترط أن يكون على بر، وهذا الشرط فيه التبصير. إن كان على جهة عامة فإنه يشترط أن يكون على بر، وإن كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط أن لا يكون على إثم. انتبه، أن يكون على بر إذا كان على جهة عامة، أما إذا كان على معين فلا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط أن لا يكون على إثم. وأظنكم تعرفون الفرق بين هذا وهذا. نعم. طيب، مثال الجهة العامة، قال كالمساجد، عمر الإنسان مسجد وأوقفه، هذا على بر، إلا إذا عمر مسجدا على قبر فهنا يحرم ولا يصح، لأن هذا ليس ببر بل هو إثم. أو بنى مسجدا من أجل أن تقام فيه البدع فهذا أيضا لا يصح لأنه ليس على بر. لكن مراد المساجد المساجد التي على بر وتقوى، والقناطر القنطرة الجسر على الماء للعبور عليه. إنسان بنى قنطرة على نهر يصح أن يوقفها ويصح أن يؤجرها لأنه ملكه، لكن يصح أن يوقفها لأنها على بر. فإذا قال قائل القناطر يمشي عليها المسلم والكافر، فما الجواب؟ نقول العبرة بالقصد، وهذا قصد البر، والكافر الذي يعبر عليها إما أن يكون له ممن تحل له الصدقة، وإما أن لا يكون ممن تحل له الصدقة، لكن يثبت ثبان ما لا يثبت الصلاة. والمساكين، المساكين جاءت بر أو لا؟ جاءت بر لأنهم في حاجة. فإذا وقف هذا البيت على المساكين هذا جهة بر لا شك. والأقارب أيضا، الأقارب نفعهم بر لأنه من الصلة. فإذا قال هذا وقف على أقاربي ولو كانوا غير مسلمين صح الوقف، لأن صلة القرابة من البر. وقال من مسلم وذمي، من مسلم يعني سواء كان القريب مسلما أو كان ذميا يعني معاهدا، لأن المعاهد والمستأمن والذمي كلهم معصومون، والصدقة عليهم جائزة. فإذا قال هذا وقف على فلان وهو ذمي فلا بأس لو كان كافرا. عجيب. نعم، ولو كان كافرا، لأن الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال غير حربي، يعني لا يصح الوقف على حربي ولا على مرتد، لأن هؤلاء ليس لهم حرمة ولا يرادون للبقاء. فإذا كان من شرط الوقف أن يكون الموقوف ذا بقاء فالموقوف عليه من باب أولى. فهؤلاء الحرب والمرتد الواجب قتلهم فورا إلا أن يسلم. فإذا قال هذا وقف على أخي وأخوه حربي فالوقف غير صحيح. إذا قال هذا وقف على أخي وهو لا يصلي أخوه وأخوه لا يصلي فإنه لا يصح الوقف، لأنه إذا كان على معين لا بد أن يكون إيش على بر. طيب، كنيسة، الكنيسة مجتمع النصارى للعبادة، يعني بمنزلة المساجد الجوامع للمسلمين. فإذا وقف على الكنيسة فإن الوقف لا يصح. وظاهر كلام المؤلف سواء كان الموقف مسلما أو نصرانيا، لأنه إن كان مسلما فالأمر ظاهر، وإن كان نصرانيا فالحكم بصحة الوقف إعانة لهم على الإثم، ولا يحل. فإذا وقف النصراني على الكنيسة بطلنا الوقف، لأن هذه جهة والجهة لابد أن تكون على بر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الذي أوقف على الكنيسة نصرانيا فإن الوقف يصح، لأنهم يدينون لله تعالى، وإن كان دينهم باطلا لكنهم يدينون لله تعالى ببناء الكنائس والإنفاق عليها. وهذا ليس ببعيد إذا لم يتحاكموا إلينا، فإن تحاكموا إلينا وجب الحكم بينهم بما أنزل الله. وبيعة عندكم وبيعة ولا وكنيسة إيش؟ نعم، ونسخ التوراة، يعني لا يجوز الوقف على نسخ التوراة. إنسان مثل غني أوقف مالا لنسخ القرآن الكريم، ومالا لنسخ التوراة، ومالا لنسخ الإنجيل. الأول يصح نسخ القرآن لأنه قربة، والثاني والثالث لا يصح لأنه معصية. ولا يجوز لأحد أن ينسخ التوراة أو الإنجيل ويقرأها أو يوزعها، لأن فيما أنزل الله عليه وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الذي أوقف على الكنيسة نصرانيا فإن الوقف يصح، لأنهم يدينون لله تعالى، وإن كان دينهم باطلا لكنهم يدينون لله تعالى ببناء الكنائس والإنفاق عليها. وهذا ليس ببعيد إذا لم يتحاكموا إلينا، فإن تحاكموا إلينا وجب الحكم بينهم بما أنزل الله. وبيعة عندكم وبيعة ولا وكنيسة إيش؟ نعم، ونسخ التوراة، يعني لا يجوز الوقف على نسخ التوراة. إنسان مثل غني أوقف مالا لنسخ القرآن الكريم، ومالا لنسخ التوراة، ومالا لنسخ الإنجيل. الأول يصح نسخ القرآن لأنه قربة، والثاني والثالث لا يصح لأنه معصية. ولا يجوز لأحد أن ينسخ التوراة أو الإنجيل ويقرأها أو يوزعها، لأن فيما أنزل الله علينا كفاية، ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يزين له شيئا من التوراة والإنجيل يصده عن القرآن. طيب، وكتب الزندقة أيضا لا يجوز الوقف عليها. فلو أوقف إنسان شيئا على مؤلفات الزنادقة فإنه لا يصح الوقف. لماذا؟ لأنه إعانة على الإثم والعدوان. الخلاصة الآن أنه لابد أن يكون الوقف على إذا كان على جهة لابد أن يكون على بر، إذا كان على معين لا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط أن لا يكون فيه إثم. إذا كان على 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 إثم فهو لا يصح. فلنضرب لهذا أمثلة. على المساكين يصح، يصح لأنه بر. وقف على الأغنياء لا يصح، على الأغنياء لا يصح، لأن هذه جهة، والجهة لابد أن يكون الوقف فيها على بر، والأغنياء ليسوا أهل للصدقة. طيب، وقف على ضرب الدفوف على ضارب الدفوف. غلط في تفصيل. لا مو شخص، إذا كان على ضاربات الدفوف في العرس يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأنه قربة، قربة. يسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء، فهذا يصح. طيب، إذا كان على لاعب الكورة يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن هذه جهة ولا بد أن تكون على بر، وهذا ليس ببر. طيب، إذا كان على معين لا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط أن لا يكون على معصية. لو وقف على فلان اليهودي يصح أو لا يصح؟ فلان اليهودي ما بينه وبين حرب، ذمي عندنا يعيش بيننا وله عهد، يصح لأنه على معين. طيب، على نصراني معين يصح؟ يصح، لأن هذا مما لم ننهى عن بره، والوقف بر وليس به نهي، فالواقف لم يرتكب ما نهى الله عنه، ولم يصدق عليه أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأن الله قد أذن في ذلك. طيب، وقف على داعية للنصرانية يصح؟ لا يصح. من هذا يعني معناه تشجيع هذا الرجل على باطله، ومن باب أولى أن يوقف على الكنائس والصوامع والبيع وما أشبه ذلك. طيب، أهم شيء عندنا الضابط. ضابط إذا كان على جهة يشترط أن يكون على بر، على معين يشترط أن لا يكون على إثم، على إثم إيش؟ فمحرم سواء على جهة ولا على معين. نعم. نعم، أن
بعض حكومات البلاد العربية في زمن الاشتراكية.
نعم نعم.
ثم بعد مدة، بعد 20 سنة وكذا، صارت تبيع هذه على أنها أملاك الحكومة. والسؤال ذو شقين: هل يجوز شراء هذه الأملاك؟ وإذا شراها الإنسان بدون علم ثم عرف أنها كانت وقف، فكيف يتصرف؟
هذا الشراء على أقسام. الأول أن يشتريها استنقاذا، فهذا واجب، بمعنى أنه يشتريها من الحكومة ليردها إلى صاحبها، كأن يكون رجلا قد أغنه الله ويعرف أن هذه الأرض أو هذا البيت لفقراء فيشتريه ليرده عليه، هذا نقول واجب، لأن الواجب إنقاذ مال أخيه. الثاني أن يشتريه، نعم، الثاني أن يشتريه من أجل أن لا يبقى عند الحكومة تلعب به، فهذا جائز، لأن رده إلى صاحبه الآن متعذر فيجوز. لكن في نفس الشيء إذا كان يعلم صاحب العقار، يعلمه أن هذا بيت فلان وفلان، فهذا نتردد فيه، لأنه الآن لا يمكن أن يقول القائل إنه ينتفع بمال أخيه المعين وهو يعلمه أنه مغصوب. الثالث، إذا علمنا أننا إذا أضربنا عن الشراء فإن الحكومة ترتدع وترد الأملاك إلى أهلها، فهنا إيش يجب؟ إيش يجب؟ الامتناع ألا نشتري، بخلاف ما أخذ على أنه عقوبة معلومة عند الناس فإنه يجوز شراؤها ولو كان الإنسان يعلم صاحبها، كالذي أخذ غرامات مثل بعض السيارات مثل تصادر، أو بعض الأموال تكون في الموانئ وتطول المدة ويعلن عنها مرات وكرات ولا يأتي أهلها، وقد تقرر أنه إذا بقيت المدة المحددة في الميناء فإنها تصادر، فهذا لا بأس به، لأن رجوعه إلى صاحبه محال، ولأن خروجه عن ملكه يعتبر تفريطا من المالك. نعم.
الوقف إذا كان محرما بحيث القصد هل يصح؟
لا ما يصح، لا يصح. كل مباح أريد به المحرم فهو حرام، هذا خلها عنه. ولهذا مر علينا، ما أدركته أو نترك، أن الإنسان إذا باع العنب لمن يتخذه خمرا صار حرام. نعم. إيش؟ إيش؟
وأن يكون على بر.
نعم.
تاريخ البر.
البر ما كان فيه ثواب وأجر، ضدها المعصية وضدها ما لا ثواب فيه ولا أجر. نعم.
يعلمون هذا، ولكن قبل وفاة الرجل أو قبل هذا البيت، وعلمت المرأة بعد وفاة الرجل أن لما علمت أن البيت انتهى
قالت رفضت الوقف، وقالت الذي
فيه نصيب كبير.
نعم.
فيه نصيب كبير
ليس
له. وش قالت؟ رفضت الوقف.
طيب.
هل يعني
البيت؟ معلوم أنه لا نصيبها لا يصح وقف. نعم. إذا ثبت عندنا أنها قد تبرعت بما أنفقت على هذا البيت لزوجها ووقفه نفذ الوقف، لكن إذا لم نعلم فالأصل بقاء ملكها. الله أكبر. مدني الوصية والفضيلة والفضل المقام إنك لا تفهم ما أدري. نعم يا آلي. إيش؟ موقت يعني ما يصح. ما يجوز وقفه للمستأجر، أما لمالك لا بأس. أي. صحيح صحيح، هو المسألة فيها خلاف، لكن المذهب ما يصح، لكن عمل الناس الآن عندنا أنه يصح، كثير من بيوت الوقف كلها مستأجرة. نعم. نعم.
قال قائل ان لو اجزنا لهم ان يوقفوا على كنائسهم، معروف عند دعوات كثيره في بلاد الاسلاميه وغيرها انهم يشجعون النصارى على ان يشترون محلات وغير عقارات ويوقفونها على كنائسهم، واذا فتحنا لهم هذا الباب تسلطوا على املاك المسلمين وصار لهم قوه في بلدهم.
وحنا ذكرنا أنه إذا تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بمقتضى الشريعة الإسلامية. ها؟ يبقى، لأن هذا دينهم وهم يقرون على دينه. ما ندري، هذا يرجع إلى القضية. يعني لو علمنا أن هؤلاء يشترون البيوت ليوقفوا على الكنائس ربما نمنعهم من شرائها، أو نقول للمسلمين لا تبيعونها. المسلم إذا علم أنه اشتراها النصراني ليضيفها إلى الكنيسة أو لأجل منفعتها الكنيسة ما يجوز أن نبيع. ما هو الوقف المتنقل؟
يقف طالب العلم على طلبة العلم وهي معه،
يعني هذه سهل، يجعل له النظر عليها، يقول هذه المكتبة مثل وقف على طلاب العلم ولي النظر، فإذا قال لي النظر وراء من المصلحة أن ينقلها إلى مكان آخر لا بأس. نعم المذهب ما أسمع فيما يشترط في فيما يشترط فيه القبض، أما ما لا يشترط فيه القبض لأن الفقهاء يفرقون لا صح. الراجح أنه لا بأس به، الراجح أنه لا بأس به، لأن الشرع إنما جاء بالنهي عن البيع، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبض. نعم نعم إيش؟ لا ملك
وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا لا قبوله ولا إخراجه عن يده. فصل. ويجب
العقد. هذا يقول جملة معترضة، متى يشترط أن يكون الوقف على بر؟
إذا كان على جهة عامة.
إذا كان على جهة عامة مثل
في الوقت المساجد ونحوها،
المساجد،
نعم،
الفقراء
والقناطر،
المجاهدين،
نعم،
طلاب العلم
والمساكين،
الفقراء والمساكين،
نعم،
طلاب العلم. طيب إذا كان على جهة، إذا كان على معين
مثل ما يشاء.
أين أمنت؟
إذا كان على معين يشترط أن لا يكون على إثم، لا يشترط أن يكون على،
يعني لا يشترط أن يكون على بر. مثاله
الوقف على الذمي.
طيب معين.
معين.
طيب لو وقف على أهل الذمة عموما
يشترط أن يكون على،
السؤال أجب، يصح ولا يصح؟
يصح.
إذا وقف على أهل الذمة عموما
يصح على بر.
سبحان الله، وقف على أهل الذمة، على اليهود والنصارى والمجوس.
لا يصح. لا يصح.
ليش؟
لأنه على
إذن الحكم غير صحيح، لأنك ما عرفت العلة. نعم. اللي وراء ارفع يدك. لا اللي وراء. ها؟
لأنه على جهة عامة.
يعني لو وقف على الذميين
فلا يصح.
لا يصح. ليش؟
لأنه على جهة عامة،
والجهة العامة يشترط أن تكون على بر. طيب على ذمي معين
يصح،
لأن الذي على معين لا يشترط أن يكون على بر، لأنه قد يقصد منفعة هذا الشخص بعينه لا التقرب بالله عز وجل. إذا كان على شيء محرم جهة أو معين الحكم لا يجوز. لماذا؟ لأنه محرم، والوقف عليه إعانة على إيش؟ على محرم. تمام. لو وقف على المغنين، المغنين مطربين يدخلون السرور والنشوة، إيش تقول؟
إذا كان بهذا الوصف لا يصح.
وإن كان على وصف آخر، يعني في تفصيل على هذا.
على النساء وقف على
النساء. لا لا، المغنيين مذكر. مطلقا. طيب وقف على زيد وهو مغني. ما هو؟ لا لا أبدا، الوقت بيت، وقف على بيت ولا سيارة.
إذا كان يستعمل هذا البيت في الغناء
يسكن. لا يسكن. يصح. طيب حسن. وإن كان هذا البيت قد فصل على أنه دار أغاني ووقفه على معين يحيى بيت مبني على وجه يكون الأغاني فوقفه عليه على شخص معين على مغني معين، لكن تعرف البيت هذا مصنوع على أنه يعني يصلح للأغاني، في الصدى وفي أشياء يعني تخلي الأغنية بهيجة، فوقفه على هذا المغني على واحد معين. ما هل يجوز ولا يجوز؟ لماذا؟ طيب مش تقولون بالجواب صحيح؟ صحيح. إذن لو وقف عليه بيتا ليسكنه فلا بأس، لو وقف عليه بيتا أنشأ للأغاني فلا يجوز لأنه يعانى على الإثم. بارك الله فيكم. إذن الحمد لله هذه القاعدة مفيدة لكم، ما كان على شيء عام فلا بد أن يكون على بر، وما كان على معين فلا بد أن لا يكون على إثم. طيب ضرب المؤلف أمثلة لهذا، قال كنيسة أخذناها. طيب. نعم نسخ التوراة والإنجيل أخذناها، كتب الزندقة أخذناها. قال وكذا الوصية والوقف على نفسه، يعني لا تصح الوقف الوصية لنفسه ولا الوقف نعم لا وكذا الوصية يعني الوصية لا تصح على جهة عامة إلا أن تكون على بر. نعم تقول ذكرناها. طيب الوصية أيضا لا تصح إلا على بر إذا كانت على جهة عامة، أما إذا كانت على معينة على شخص معين فلا بأس أن لا تكون على بر، لكن لا يجوز أن تكون على إيش؟ على إثم. واضح سامع العقيل. طيب الفرق بين الوصية والوقف، الوقف عقد ناجز، فيقول الرجل وقفت بيتي وقفت سيارتي وقفت كتبي، يكون وقفا في الحال. الوصية بعد الموت يقول أوصيت بداري للفقراء، هذه الوصية. والفرق أيضا ثاني أن الوقف يقع منجزا في الحال ولو كان وقف جميع ماله إلا أن يكون في مرض موته المخوف، والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل ولغير وارث، وما زاد على ذلك أو كان لوارث فلا بد من موافقة الورثة على هذه الوصية. فلو قال أوصيت ببيتي لفلان ثم توفي، حصرنا تركته بعد موته، وجدنا أن هذا البيت أكثر من الثلث، فما الذي ينفذ من البيت؟ ما يقابل الثلث فقط، فإذا كان النصف فإنه ينفذ من البيت كم؟ إذا كان هذا البيت النصف وش ينفذ من البيت؟ ثلثاه، ثلثاه، لأن الثلثين بالنسبة للكل ثلث. لكن لو أجاز الورثة وقالوا لا ليس عندنا مانع فإن ذلك لا بأس به. هذا هو هي قاعدة المذهب، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها وبيان تحريرها. قال والوقف على نفسه يعني لا يصح، الوقف على نفسه لا يصح، بأن يقول وقفت على نفسي بيتي الفلاني يقول المؤلف إن هذا لا يصح. قال الإمام أحمد: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله. والموقف على نفسه لم يصنع شيئا، لأنه أخرج ملكه إلى ملكه، فما الفائدة؟ فإن قالوا الفائدة أن لا يبيعه لأن الوقف لا يجوز بيعه، قلنا: ومن الذي يجبره على بيعه؟ من الذي يجبره بيعه؟ يبقيه حرا غير وقف ولا يبيعه. فإن قال: أخشى أن تغلبني نفسي على بيعه فأوقفه على نفسي، فهنا تكون الفائدة. الفائدة تكون هنا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يبيع بيته الذي أوقفه على نفسه، وقال: إنما أوقفته على نفسي خوفا من ذلك. نقول: نعم، هذه فائدة لا شك أن لها وزنا وقيمة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل يصح أن يقف الإنسان على نفسه أو لا. فالمذهب أنه لا يصح، والقول الثاني أنه يصح. ولكن إذا وقفه على نفسه على المذهب، فإن ذكر أحدا بعد نفسه انتقل إلى هؤلاء في الحال، مثل أن يقول: هذا وقف على نفسي ومن بعدي على أولادي، على أولاد فلان مثلا، نقول ينتقل في الحال إلى من؟ إلى أولاد فلان. ولا يصح أن يقف على نفسه. أما إذا لم يذكر أحدا بعده بأن قال: وقفت هذا على نفسي، وسكت، فالوقف لا يصح ويبقى ملكا حرا غير وقف، لأن هذا الوقف لم يصح ولم يذكر له مآل يصرف إليه، فيرجع إلى الوقف. القول الثاني أنه يصح الوقف على النفس، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء المحققين، وقالوا إن الوقف على النفس رحمك الله فيه فائدة، وهي إيش؟ الامتناع من بيعه. ولكن لو فعل هذا تحيلا لإسقاط حق الغرماء، مثل أن يكون رجلا مدينا فأوقف بيته على نفسه لئلا يباع في دينه، فالوقف هنا غير صحيح. حتى لو فرض أنه وقفه على غير نفسه حيلة ألا يباع في الدين، فإنه لا يصح الوقف. وهذا هو القول الراجح، أن الإنسان الذي عليه دين يستغرق ماله فإنه إذا أوقف شيئا من ماله لا يصح، لأن ماله الآن تعلق به حق الغرماء، ولأن وفاء الدين واجب والوقف سنة، ولا يمكن أن تقوى سنة على إسقاط واجب. المهم الآن نرجع إلى المسألة. الوقف على نفسه فيه قولان: القول الأول لا يصح، وإذا قلنا لا يصح ماذا نصنع بهذا الموقوف؟ نقول: إن ذكر بعده أحدا صرف إلى من بعده، وإن لم يذكر أحدا رجع إليه ملكا، لأن الوقف لا يصح. والحقيقة أن قولهم إنه يصرف إلى من بعده وقفا يؤيد القول بأن الوقف على النفس صحيح، لأننا إذا قلنا إنه لا يصح وجب أن لا يصح ولا يصرف إلى من بعده، إذ كيف يصرف إلى من بعده وهو لم يكن وقفا صحيحا. القول الثاني في المسألة أن الوقف على النفس صحيح ما لم يجعل ذلك حيلة إيش؟ لإسقاط دين عليه، فإنه لا يصح. قال: ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين. يشترط الشرط الرابع، هو الرابع ولا الثالث؟ يشترط أن يكون على معين يملك، وقوله في غير المسجد يعني غير المسجد مثل المسجد المكتبة الكتب وما أشبه ذلك. وقوله ونحوه يريد به الجهات العامة كالفقراء وطلبة العلم والمساكين والمجاهدين وما أشبه ذلك. يشترط في غير هؤلاء أن يكون على معين. طيب المسجد إذا أوقف هذا البيت على مسجد يصرف ريعه في مصارف المسجد هذا معين ولا غير معين؟ معين، لكنه لا يملك. إذا أوقف على الفقراء فهو غير معين ولكنه يملك. ونحن نشترط أن يكون على معين وإيش ويملك. فصار الآن الوقف على جهة لا تملك لا بأس به، الوقف على جهة عامة ولو كانت تملك لا بأس به. أما إذا وقف على معين فيقول يشترط أن يكون على معين، وضده المبهم، ضد المعين المبهم. فإذا قال هذه وقف على زيد أو عمر أو على أحد هذين الرجلين فالوقف غير صحيح. ليش؟ لأنه غير معين. من هما؟ من هو الذي عليه الوقف من هذين؟ لا ندري، فلا يصح الوقف، لأنه لابد أن يكون على معين، فالمبهم لا يصح الوقف عليه. طيب، وقال بعض العلماء يصح ويخرج أحدهما بقرعة، لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف، إذ أن الواقف يريد أن يبر أحد هذين ولكن لا يدري أيهما أصلح. وهذا القول أقرب للصواب اتباعا لإيش؟ لمقصود الواقف. الواقف أخرج هذا عن ملك لا يريده، انتهى منه، لكن أشكل عليه هذا أو هذا، فقال هو واقف على أحد هذين الرجلين إما فلان وإما فلان، فهنا يخرج بقرعة. لكن لو قال إما فلان وإما فلان والنظر لفلان ثالث، فهنا نقول لفلان الناظر أعطه من ترى أنه أصلح. فإذا كان أحدهما أشد حاجة أو أشد طلبا في العلم أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن نعطى إياه، لأن نعلم أن مقصود الواقف هو البر والإحسان. طيب الثانية شرط أنه يملك، لابد أن يكون يملك، فإن كان على معين لا يملك لم يصح. كذا يا جابر وسولت؟ لا يصح. طيب مثاله قال لا ملك، لو وقف على ملك معين كجبريل مثلا قال هذا وقف على جبريل عليه السلام لأنه أمين الله على وحيه، يصلح ولا ما يصلح؟ ليش؟ لأنه لا يملك، وإذا كان لا يملك لا يصلح. حيوان قال هذا وقف على فرس فلان، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الفرس لا تملك. أما لو قال هذا وقف على خيول الجهاد فهذه جهة ما هي معين، جهة يصح لأن هذه عامة، وكلامنا على المعين لا بد أن يكون ممن يملك. لكن لو تأملت مقصود الواقف يوم يقول هذا وقف على فرس فلان أو على الفرس الفلاني، وهو أنه يريد أن ينفع هذا الفرس لأنه يقاتل عليه في سبيل الله، فهنا يصح على ما نراه، أنه إذا كان لهذا الحيوان عمل بر فإنه يصح. ولكن ماذا نفعل؟ يعني نجيب المغل الدراهم نحط عند رأسه ويأكله؟ إيش نعمل؟ نعم يصرف في مصالح، في مصالحه، في رعيه، في بناء حجرة له في الشتاء أو في الصيف أو ما أشبه ذلك. فالقول الثاني في الحيوان أنه إذا كان هذا الحيوان مما ينتفع به في الدين فلا بأس أن يوقف عليه ويصرف في مصالحه، فإن استغنى عنها صرف فيما يشابهه. يقول وقبر، عندكم قبر؟ نعم. ها؟ لا بعد قبر، ما عندكم قبر قبل؟ طيب على كل حال مهمة، لو وقف على القبر فالوقف غير صحيح. أولا لأن القبر لا يملك، ثانيا لأنه إذا وقف على القبر فهو وسيلة إلى المحرم، إن ماذا ينتفع القبر بهذا؟ فإذا قال أنا لا أريد أن أزوق القبر أو أعلق عليه السرج أو ما أشبه ذلك، لكن أريد إذا انخسف أن يجدد، لأنه في بعض الأحيان تكثر الأمطار وتنزل إلى اللبن الموضوع على اللحد ثم ينخسف القبر يحتاج إلى ترميم، فنقول لا يجوز حتى في هذه الحال، لأن هذه حال نادرة، هذه حال نادرة فلا تصح. فإذا قال إذا كان القبر قبر ولي له سدنة وله خدم وله زوار فهل يصح؟ نقول هذا لا أصل، من باب أولى، لأنه وسيلة إلى الشرك، وقد يكون الشرك الأكبر لمن يزورونه. وكذلك لا يصح الوقف على الحمل، الحمل في البطن لا يصح الوقف عليه، مثل أن يقول هذا وقف على ما في بطن هذه المرأة لا يصح. لماذا؟ نعم، لأن الحمل لا يملك، وإذا كان لا يملك فإنه لا يصح الوقف عليه، لكن يصح عليه تبعا. لو قال على فلان ومن يولد له فلا بأس، وأما استقلالا فلا، وذلك لأن الحمل لا يملك. لا قبول، يعني لا يشترط في الوقف على معين أن يقبله ذلك المعين، ولا في الوقف على جهة أن يقبله الولي على تلك الجهة، لا ليس بشرط. فإذا قال هذا البيت وقف على فلان وقال فلان أنا لا أريده، نقول الوقف الآن نفذ ويصرف إلى من بعده، يصرف إلى من بعده إن كان ذكر له مآلا، وإلا صرف مصرف المنقطع. وسيأتي إن شاء الله بيان لمن يكون الوقف إذا انقطع من يستحقه. ولا إخراجه عن يده، يعني ولا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف، فلو وقف البيت وبقيت يده عليه فالوقف صحيح. يعني الصدقة لا تخرج عن ملكه إلا إذا خرجت عن يده، والوقف يخرج عن ملكه وإن لم يخرج عن يده. ولهذا لو أن إنسان وضع دراهم في جيبه على أنها صدقة ثم بدا له ألا يتصدق، أيجوز هذا أو لا؟ هذا يجوز لا بأس، هي ما دامت في يدك إن شئت أمضيتها وإن شئت رددتها. لكن الوقف إذا وقف نفذ ولو كان تحت سيطرته وتحت يده. وقوله لا قبوله نص على نفيها على نفي كون القبول شرطا، لأن من العلماء من قال إن الوقف على معين يشترط قبول المعين له، وهذا القول جيد، لأننا كيف نلزم الشخص أن يدخل ملكه هذا الشيء بدون رضاه؟ إذا قال أنا لا أقبل، كما لا أقبل أن تهدي علي هدية أو تهب لي هبة، لا أقبل أن توقف علي شيئا. فالقول بأنه لا بد من قبول المعين إذا وقف عليه الوقت قول قوي، أقوى من القول بعدم الشرط. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. الآن نرجع إلى الشروط. الشروط يقول رحمه الله المنفعة دائما فلا يصح توقيف العين التي تتلف بالانتفاع بها، ويشترط أن يكون الموقوف معينا فلا صح وقفت أحد هذين البيتين. ثانيا أن يكون على بر، متى؟ إذا كان على جهة عامة. الثالث أن يكون على معين يملك. الرابع قبوله على قول من يرى أنه يشترط قبول، أما على القول الثاني فليس بشرط. نعم. الزندقة هي النفاق، الزنديق عند الفقهاء هو المنافق، يعني من يظهر الإسلام ويبطل الكفر. نعم يا يحيى. اي نعم، كتب اهل البدع مثل الزندقة. الكتب اللي فيها الاغاني الماجنه مثل الزندقة. ايش يعني المسجد بني لاهل البدع؟ لا صح، الله انه لا صح، او نقول بالصحه ويصرف الى مسجد سنه، لانه قد يكون الواقف اراد الخير ما اراد البدع. نعم. ايش
قلنا يا شيخ؟ انه يجوز ان يوقف الحيوان،
الوقف على الحيوان،
لو يعمل هذا الحيوان في البيت،
يعني يوقف على بقرته،
مثل يدفع بها مثل في الجهاد ولا شيء، ولا يجوز يا شيخ. لكن لو وقفت بيتي، فكيف يا شيخ؟
وقفت بيتي على 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 هذا الحيوان، هذا الذي قلنا. المذهب لا يصح، اللي مشى على المؤلف لا يصح.
لكن ما فهمت يا شيخ انه من احكام الوقف انه لا يجوز بيعه، فكيف ينتفع بهذا الحيوان؟ لابد من بيع
لا يا اخي، اجر، يمكن اجر، يمكن ولا ما يمكن؟ طيب
وأراد
إيش؟
أراد بذلك إسقاط حق الورثة.
حق الورثة؟ الورثة سوف يرثونه من بعد، لأننا قلنا إذا وقفه على نفسه ثم مات ولم يذكر مآلا رجع إلى الورثة. أما إذا جاء له مآلا من بعده فالوقف صحيح. أما فهمت؟ إن حتى لو وقف على زيد، هذا البيت وقفه على زيد وليس له غيره، والواقف كان صحيحا ليس في مرض موته، فهذا صحيح، كما لو وهبه له هبة. واضح؟ نعم.
شيخ بارك الله فيكم، نحن نعلم ان من مقاصد الشرع ايجاد الالفه بين الناس وابعاد التنازع والبغض.
نعم.
فلو قلنا بجواز وقف المبهم الذي يكون بين اثنين، يقول وقفت بيتي اما على زيد واما على عمرو.
نعم.
لا شك ان حتى وان اقرعنا بينهما فسيحصل، يعني الاخر منهما سيحصل له من الاخر
عداوة
وغضب في القلب. فما رأيكم لو نقول من أجل هذه، يعني نقول بعدم جواز هذا من أجل سدا لذريعة التنازع؟
هذه الذريعة ظاهرة نادرة، لكن لو قال قائل صحيح على أحد ذين ونجعل بينهم نصفين
أو هكذا،
لو قال قائل بهذا لكان له وجه، لأن الحق لا ثبت لأحدهما قطعا. فإذا تنازل وجعله بينه وبين صاحبه فلا بأس،
يقسم بينهما.
أقول لا بأس إذا اختاروا هذا. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، قولهم وليس على حلق، ما المانع أن يصح الحلق؟ الحلق إن ولد في هذا البيت وإن لم يولد تأخذ الورثة.
لا، إن لم يولد صار منقطع، منقطع الابتداء الانتهاء.
لماذا ما يأخذ الورثة؟
نعم،
لماذا ما نقول يأخذ الورثة؟
ورثة من؟ ما يملك، لأن الحامل لا يملك حتى يستحل صارخا. ولهذا لو مات أبوه ثم خرج ميتا هذا الحمل لم يرث.
طيب أول يصرف مال، ما الذي يمنع أن نقول
ما ترى شيء بين في المنع؟ أقول لا نرى شيء بين في المنع، لكن هذا الذي وقفنا عليه الآن ويمكن أن يكون فيها قول آخر.
نعم. بالنسبة لما اشترطوا قبول الموقوف عليه، معانا شيخ العلة ظاهرة أن الواقف أراد البر والإحسان، فلماذا شيخ قبول
الاشتراط؟ نعم، لأنه وقف على معين. أما لو علمنا أنه وقف على هذا المعين لأنه طالب علم مثلا، فهنا نقول إذا لم يقبل يعطى طالب علم آخر مثله أو أحسن منه. لكن إذا علمنا إنما يريد نفعه فقط شخصيا فلا بد من القبول. نعم.
بارك الله فيكم، أن لا يشترط إخراج الوقوف عن يد الواقف.
نعم.
حتى لو كان في عدم تسبيل للمنفعة.
حتى إيش؟
حتى لو لم يكن فيه تسبيل للمنفعة.
هو أصلا لا بد من تسبيل المنفعة. الوقف لا بد فيه من تسبيل المنفعة.
قد يكون الوقوف هذا يلزم أنه لا يأخذ من يد الواقف ولا تسبب المنفعة.
لا تسبب المنفعة أحيانا. له إذا وقفه وصح لأنه لا يشرع إخراجه، هذه المنفعة التي تحصل منه تعطى الموقوف عليه سواء كان معينة أو كان جهة. نعم.
الوقف شيخ جسد يتيجي
مشاعر جسد. إذا وقف مشاعا من معين يصح ويبقى نصفه طلقا ونصفه وقفا. نعم.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.